نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على ثلاثة أسفار أخرى من أسفار العهد القديم التي تعرف بالأنبياء الصغار. وكما ذكرنا سابقا، فإن سبب تسمية هذه الأسفار بالأنبياء الصغار لا يرجع إلى أن الأنبياء الذين كتبوها كانوا أقل شأنا من الأنبياء الآخرين، بل إن هذه الأسفار هي أصغر حجما من الأسفار النبوية الأخرى. وكما أشرنا سابقا أيضا، فإننا نتناول هذه الأسفار لا بحسب ترتيبها في الكتاب المقدس، بل بحسب تاريخ كتابتها. لذلك سوف نتناول في هذه الحلقة سفر حبقوق وسفر عبدية وسفر حجي. إذن لنبدأ بسفر حبقوق. فمن هو كاتب هذا السفر؟ وإلى من تنبأ ومتى تنبأ؟ رغم أن معنى اسم حبقوق ليس معروفا تماما، إلا أنه مشتق من كلمة عبرية تعني يحتضن أو يعانق. ومن المرجح أن حبقوق عاش في مملكة يهوذا ووجه نبوءاته إلى شعب يهوذا. ونلاحظ في هذه النبوءة القصيرة أن نبي حبقوق هو الذي يخاطب الرب. وفي العددين الخامس والسادس من الأصحاح الأول يقول الرب إنه سيقيم الكلدانيين، أي البابليين، وإنهم سيغزون أمما كثيرة. وعندما بدأت الإمبراطورية الأشورية بالتقهقر، قام الكلدانيون بقيادة نبوبلصر الذي حكم من سنة 625 إلى سنة 605 قبل الميلاد بخوض الحرب مع أشور، إلى أن سقطت نينوى في سنة 612 قبل الميلاد. وبعد نبوبلصر جاء ابنه نبوخذ نصر وتربع على عرش إمبراطورية بابل من سنة 605 إلى 562 قبل الميلاد. من ذلك الوقت فصاعدا أصبح الكلدانيون يدعون بابليين. وفي الآية 16 من الأصحاح الثالث نرى أن النبي حبقوق كان ما يزال ينتظر وقوع الغزو البابلي. وهذه إشارة إلى أول هجوم شنه نبوخذ نصر على مملكة يهوذا في سنة 605 قبل الميلاد. وبحسب ما ورد في سفر ملوك الثاني الأصحاح الثاني والعشرين من الآية 18 وحتى 20، فقد وعد الرب الملك يوشيا بأن بابل لن تغزو يهوذا في فترة حياته. لذلك من المرجح أن حبقوق تنبأ في عهد الملك يهوياقيم قبل الهجوم الأول الذي شنه نبوخذنصر على يهوذا، وذلك في الفترة الواقعة بين سنة 608 وسنة 605 قبل الميلاد. أما الرسالة الرئيسية لسفر حبقوق فهي كالتالي: كان الأغنياء وأصحاب النفوذ في يهوذا يضطهدون الفقراء ويستغلونهم. وهنا يشتكي النبي حبقوق قائلا في الآيات من الثانية وحتى الرابعة في الأصحاح الأول، وذلك بحسب الترجمة التفسيرية: إلى متى يا رب أستغيث وأنت لا تستجيب؟ وأصرخ إليك مستجيرا من الظلم وأنت لا تخلص؟ لماذا تريني الإثم وتتحمل رؤية الظلم؟ أينما تلفت أشهد أمامي جورا واغتصابا، ويثور حولي خصام ونزاع. لذلك بطلت الشريعة وباد العدل، لأن الأشرار يحاصرون الصديق فيصدر الحكم منحرفا عن الحق. وفي حين أننا نرى في الأسفار النبوية الأخرى أن الله هو الذي يخاطب النبي، إلا أننا نرى في سفر حبقوق أن النبي هو الذي يخاطب الله أولا، فهو يشتكي إلى الله ويطرح أسئلة ويعترض وينتظر جوابا منه. كان السؤال الأول الذي طرحه حبقوق هو: لماذا يسمح الله للأشرار باستغلال الأبرار وإيقاع الظلم بهم؟ وقد أجاب الله عن هذا السؤال، فقال إنه سيرسل البابليين لمعاقبة الأشرار في يهوذا. ثم يوسع حبقوق اعتراضه فيتساءل لماذا يسمح الله لشعب يهوذا أن يعاقب على أيدي البابليين طالما أن شرورهم تفوق شرور يهوذا. ويقف النبي على برج المراقبة وينتظر جوابا من الرب، وقد أجابه الله بأن البابليين سيعاقبونهم أيضا، بل إن جميع الأشرار سيعاقبون، أما البار فسيحيا بإيمانه. لهذا يجب على الأبرار أن يثقوا في الرب حتى في الأوقات التي يعجزون فيها عن رؤية العدالة الإلهية. لكن الله لا يكتفي بالرد على تساؤلات حبقوق واعتراضاته أو بإخباره عن ضرورة ممارسة الإيمان، بل إنه يقوي إيمانه عن طريق رؤية يرى فيها أن الله سيأتي بمجد لمعاقبة البابليين وإنقاذ شعبه. وقد تأثر النبي حبقوق كثيرا بهذه الرؤية، فتولاه الفزع وارتجفت شفتاه وارتعشت قدماه، لكنه توقف عن الشك في طرق الله وأصبح ينتظر بصبر إلى أن يعمل الله في الوقت الذي يراه هو مناسبا. وأخيرا يعبر حبقوق عن فرحه بالرب فيقول في نهاية السفر: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. فيما يتعلق بتقسيم السفر عزيزي المستمع، يمكننا أن نقسم سفر حبقوق إلى قسمين رئيسيين على النحو التالي: القسم الرئيسي الأول يتألف من الأصحاحين الأول والثاني، ونقرأ هنا عن اختبار إيمان حبقوق، فالنبي يسأل والرب يجيب. أما القسم الرئيسي الثاني فيتألف من الأصحاح الثالث، وهنا نرى أن النبي حبقوق يسبح الله لأنه أجابه عن تساؤلاته. وعندما ظهر الرب لحبقوق من خلال رؤياه، عبر النبي عن ثقته بالله وعن فرحه به من خلال مزمور قصير رائع. والآن عزيزي المستمع، نأتي إلى السفر الثاني في حلقتنا هذه، ألا وهو سفر عبادية. فمن هو كاتب سفر عبادية؟ وإلى من تنبأ ومتى تنبأ؟ إن اسم عبادية يعني خادم الرب، وينتمي عبادية إلى الأنبياء الذين تنبأوا في يهوذا. وقد وجه نبوءاته إلى أدوم، أي إلى الأمة التي انحدرت من عيسو. يعتقد بعض المفسرين أن عبادية تنبأ قبل وقت طويل من السبي في عهد يهوشافاط ويهورام، لكن الآيات من العاشرة وحتى الرابعة عشرة من سفر عبادية تتحدث عن وقوف الأدوميين موقف المتفرجين، وذلك عندما نهب الغرباء كنوز يهوذا، بل إنهم نهبوا ما تبقى منها وساعدوا العدو على القبض على الناجين من يهوذا. لا يوجد دليل على أن الأدوميين قاموا بمثل هذه الأشياء قبل السبي، أو أنهم شمتوا بما أصاب أورشليم ويهوذا، لكن بعد سبي يهوذا على يد نبوخذنصر في سنة 586 قبل الميلاد، يمكننا أن نجد العديد من الآيات الكتابية التي تشهد على ما فعله الأدوميون من شرور. وهكذا من المرجح أن عبادية تنبأ بعد هذه الأحداث التي وقعت في سنة 586 قبل الميلاد، عندما دمر نبوخذنصر أورشليم ويهوذا وسبى بقية شعب يهوذا إلى بابل. يتضمن سفر عبادية رسالتين رئيسيتين. الرسالة الأولى: الله سيكسر كبرياء الأمم. لهذا ينبغي على الأمم ألا تشمت إحداها بالأخرى في يوم بليتها، ولا أن تفرح في يوم دمارها، كما أنه ينبغي على الناس ألا ينهبوا ممتلكات الآخرين ولا أن يسلموا الناجين إلى أعدائهم. الرسالة الثانية: الله سيدين كبرياء أدوم، لكنه سينجي شعبه، ففي كل الأوقات هناك رجاء للذين يتكلون على الرب، لأن الله هو صاحب السيادة المطلقة على الكون والتاريخ والحياة. فيما يتعلق بتقسيم السفر، يمكننا أن نقسم سفر عبادية إلى قسمين رئيسيين. القسم الرئيسي الأول يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الأول وينتهي بالآية 14 من الأصحاح الأول، ونقرأ في هذه الآيات عن دينونة الله لأدوم. القسم الرئيسي الثاني يبدأ بالآية 15 من الأصحاح الأول وينتهي بنهاية السفر، نقرأ هنا عن إنقاذ الله ليهوذا. والآن نأتي إلى السفر الثالث في حلقتنا هذه، ألا وهو سفر حجي. فمن هو كاتب سفر حجي؟ وإلى من تنبأ؟ ومتى تنبأ؟ إن اسم حجي يعني عيد أو معيد، وربما أطلق هذا الاسم على حجي لأنه ولد في أحد الأعياد اليهودية، أو لأن والديه كانا يؤمنان بأن ابنهما سيفرح في العودة من السبي مع شعب الرب، فيكون ذلك اليوم يوم عيد له ولهم. لكن الكتاب المقدس لا يمدنا بأية معلومات أخرى عن هذا النبي، فكل ما نعرفه عنه هو أنه كان معاصرا للنبي زكريا، حيث أن كلا هذين النبيين يذكران في سفر عزرا، وذلك في الأصحاح الخامس والآية الأولى، وأيضا في الأصحاح السادس والآية 14. وقد تنبأ حجي وزكريا في أيام الحاكم زربابل والكاهن يهوشع، وقد كان زربابل ابن شألتئيل من نسل الملك داود، وكان قد تم تعيينه حاكما على اليهود العائدين من السبي البابلي. أما يهوشع ابن يهوصادق فكان من النسل الكهنوتي. كان كورش ملك مادي وفارس قد غزا بابل في سنة 539 قبل الميلاد. وبحسب ما ورد في سفر عزرا في الأصحاح الأول والآية الأولى، فقد أصدر كورش مرسوما، وذلك في سنة 538 قبل الميلاد. هذا المرسوم كان يقضي بعودة المسبيين اليهود إلى يهوذا وبإعادة بناء الهيكل في أورشليم. في سنة 537 قبل الميلاد رجعت أول دفعة من اليهود إلى يهوذا، وذلك بقيادة الحاكم زربابل والكاهن يهوشع بعد أن أخذوا آنية الهيكل معهم. بعد موت كورش تربع على عرش الإمبراطورية الفارسية ملك آخر، ألا وهو قمبيز من سنة 529 إلى 522 قبل الميلاد. وبعد موت قمبيز وقعت نزاعات داخلية عنيفة زعزعت الإمبراطورية الفارسية، ولم يتم إخماد تلك الثورات الداخلية إلا في سنة 520 قبل الميلاد في عهد الملك داريوس الأول، الذي حكم إمبراطورية فارس من سنة 521 إلى 486 قبل الميلاد. وقد تنبأ النبي حجي في السنة الثانية من حكم الملك داريوس الأول، أي في سنة 520 قبل الميلاد. يتضمن سفر حجي ثلاث رسائل رئيسية. الرسالة الأولى هي رسالة تشجيع للقادة والشعب لكي يواصلوا إعادة بناء الهيكل. فقد بنى اليهود الهيكل الأول في عهد الملك سليمان، ونقرأ في سفر الملوك الأول الأصحاح السادس في الآية الأولى والآية 38 أن بناء الهيكل الأول استغرق 7 سنوات، وذلك من سنة 968 وحتى 961 قبل الميلاد. وقد قام نبوخذنصر بتدمير هذا الهيكل في سنة 586 قبل الميلاد. أما اليهود فقد تعرضوا للسبي وبقوا في بابل إلى أن سقطت في سنة 539 قبل الميلاد. وبعد عودة اليهود من السبي في سنة 537 قبل الميلاد، بدأوا بإعادة بناء الهيكل في الموضع نفسه. وفي نحو سنة 536 قبل الميلاد، بنى اليهود مذبح المحرقة، وبدأوا بتقديم المحرقات للرب، ثم وضعوا أساسات الهيكل. لكن العمل في بناء الهيكل توقف بسبب مقاومة السامريين، وربما أيضا لأن كورش أوقف المساعدات المالية لمشروع بناء الهيكل. بعد توقف دام 15 عاما، قام النبيان حجي وزكريا بتشجيع الحاكم زربابل والكاهن يهوشع والشعب على متابعة العمل في إعادة بناء الهيكل. وقد دعاهم النبي حجي إلى التفكير في الوضع الراهن، حيث يقول في الأعداد من 5 وحتى 9 من الأصحاح الأول، يقول: والآن فهكذا قال رب الجنود: جعلوا قلبكم على طرقكم، زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، تأكلون وليس إلى الشبع، تشربون ولا تروون، تكتسون ولا تدفؤون، والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب. هكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طرقكم، صعدوا إلى الجبل وأتوا بخشب وابنوا البيت فأرضى عليه وأتمجد. قال الرب: انتظرتم كثيرا وإذا هو قليل، ولما أدخلتموه البيت نفخت عليه. لماذا؟ يقول رب الجنود: لأجل بيت الذي هو خراب، وأنتم راكضون كل إنسان إلى بيته. وهكذا فقد بيّن النبي حجي للشعب أن السبب في فقرهم وقلة محاصيلهم هو أنهم أهملوا إعادة بناء بيت الرب. وقد أصغى هؤلاء جميعا إلى ما قاله النبي حجي وواصلوا العمل في بناء الهيكل. نقرأ في سفر عزرا الأصحاح السادس والآية 15 أن إعادة بناء الهيكل اكتملت في سنة 516 قبل الميلاد. الرسالة الثانية لسفر حجي هي نبوءة، فقد كان هناك أناس قللوا من شأن الهيكل الثاني بالمقارنة مع الهيكل الأول الذي بناه سليمان. لكن نبي حجي يتحدث هنا عن زلزلتين، الأولى حدثت للأمم في الفترة التي سقطت فيها الإمبراطورية البابلية وظهرت فيها إمبراطورية مادي وفارس بقيادة كورش، وقد أدى ذلك إلى تزعزع الأمم وعودة اليهود من السبي. لكن تلك الزلزلة الأولى للأمم لم تؤدي إلى ظهور العصر المسياني الذي كان الكثيرون ينتظرونه. لذلك فقد تنبأ النبي حجي بأنه ستكون هناك زلزلة أخرى، حيث نقرأ في الآيتين 6 و7 من الأصحاح الثاني، يقول: لأنه هكذا قال رب الجنود: هي مرة، بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة، وأزلزل كل الأمم، ويأتي مشتهى كل الأمم، فأملأ هذا البيت مجدا. وقد تنبأ حجي أن المجد الخارجي للهيكل الثاني سيكون أعظم من المجد الخارجي للهيكل الأول. وهكذا رغم أن القوى العالمية كانت ستنهار، إلا أن الهيكل في أورشليم كان ينتظر مجدا. وفي هذه الفترة سوف يبدأ العصر المسياني المنتظر، وفي ذلك الهيكل سوف يعطي الله سلاما للشعب. ورغم أن النبي حجي لم يتحدث مباشرة عن مجيء المسيح، إلا أنه تحدث عن مجد الهيكل الثاني. الرسالة الثالثة لسفر حجي هي وعد خاص لزرب بابل، فنحن نقرأ في الآية 23 من الأصحاح الثاني أن الله سيصطفي زربابل ويجعله كخاتم في إصبعه، أي حاكما باسمه لأنه اختاره. وحيث أن الله اختار زربابل ليكون خادما له، فهذا يعني أن زربابل كان يتمتع بعلاقة مميزة مع الله، وأن الله أوكله بمهمة خاصة، ألا وهي الإشراف على إعادة بناء الهيكل. لكن هذا لا يعني أن زربابل كان رمزا للمسيح الآتي، كما أنه لا يعني أن الزلزلة التي تنبأ عنها النبي حجي قد وجدت تحقيقها في زربابل. على الرغم من ذلك، فقد لعب زربابل دورا هاما في تحقيق الوعد بالخلاص المستقبلي. ففي الوقت الذي تزعزعت فيه الأمم، تم تعيين زربابل حاكما على اليهود العائدين من السبي. في وقت لاحق، عندما تتزعزع أساسات الأمم، سوف يأتي أهم شخص من نسل زربابل، ألا وهو يسوع المسيح. فقد كان زربابل نفسه من نسل الملك داود. وبحسب ما جاء في إنجيل متى الأصحاح الأول والآيتين 12 و13، وأيضا في إنجيل لوقا الأصحاح 23، فقد كان زربابل الجد المباشر ليوسف ومريم اللذين أصبحا فيما بعد الأب والأم الشرعيين ليسوع المسيح من الناحية البشرية. وقد بدأ التحقيق المبدئي لنبوءة زلزلة الأرض عندما حلت الإمبراطورية اليونانية محل إمبراطورية ماد وفارس، وعندما حلت الإمبراطورية الرومانية محل الإمبراطورية اليونانية وهلم جرا. من ناحية أخرى، فقد تحققت النبوءة عن كنوز الهيكل عندما أمر الملك داريوس بأن يتم دفع جميع نفقات إعادة بناء الهيكل من خزانة الدولة، وعندما قام الملك هيرودس بتجديد الهيكل. لكن المهم هنا هو أن هذه النبوءة تنظر إلى مجد الهيكل لا من زاوية جماله الخارجي، بل من زاوية إعلانه عن ملكوت الله. لهذا فإن المجد الخارجي للهيكل يشير إلى فصل جديد في تاريخ مملكة الله، لأن مجد الأمور الروحية سيكون أعظم بكثير من مجد الأمور المادية التي تمثلت في الهيكل الأول. وقد بدأ هذا المجد بالظهور في العهد القديم من خلال إيمان الكثير من الأمم الوثنية في ذلك الوقت بإله الكتاب المقدس. نأتي الآن إلى ما يتعلق بتقسيم السفر. يمكننا أن نقسم سفر حجي إلى 4 أقسام رئيسية. القسم الرئيسي الأول يتألف من الأصحاح الأول كاملاً، ونقرأ هنا عن توبيخ الله للشعب بسبب إهمالهم وتقاعسهم عن إعادة بناء الهيكل. وحين سمع الحاكم زربابل والكاهن يهوشع والشعب بما قاله حجي بروح النبوة، اعتراهم الخوف من محضر الله وباشروا في إعادة بناء الهيكل. القسم الرئيسي الثاني يتألف من الآيات الأولى وحتى 9 من الأصحاح 2، ونقرأ هنا نبوءة عن زلزلة الأرض والسماء، وعن أن مجد الهيكل الثاني سيكون أعظم من مجد الهيكل الأول. القسم الرئيسي الثالث يتألف من الآيات 10 وحتى 19 من الأصحاح 2، ونقرأ هنا كيف أن النبي حجي عرف الشعب على المعنى الحقيقي للقداسة وشجعهم على إطاعة الله. وأخيرا القسم الرئيسي الرابع يتألف من الآيات 20 وحتى 23 من الأصحاح 2، ونقرأ هنا نبوءة عن زلزلة جميع ممالك الأرض، كما نقرأ عن الوعد الخاص الذي قطعه الله لزربابل. بهذا صديق المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. في الحلقة القادمة سوف نتناول بمشيئة الله الأسفار 3 في الأنبياء الصغار، ألا وهي زكريا ويوئيل وملاخي. وإلى أن نلقاكم أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم دوما.
سلام بقلبي، سلام عظيم.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.